ما هو قولك شعر في الذي في كلام الله ما تريد يا رب؟ يعني معنى واحد، معنى نفس الله، ما مقصود بمعنى واحد؟ انه لا يتعدد المعاني، فكيف لا يتعدد المعاني؟ المعلوم ان القران ايات مختلف المعاني، فماذا يقول في مثل ذلك؟ نعم، يعني تعدد المعاني، تعدد الدلالات. فالعبارات والحكايات التي عندهم هي التي تدل على كلام الله، فعلى حسب الدلالات تختلف المعاني، هكذا يقولون. فإن عبر بالعربية كان قرآنا أو بالعبراني فهو توراة، وكلامهم باطل لأن القرآن نفسه معانيه مختلفة، آية تختلف عن آية كما ذكر المؤلف. ما الفرق بين المذهب الكلابية والأشعرية والماتريدية؟ عندك الماتريدية يقولون معنى واحد في لكن خلق الله صوت فراوة سمع جبريل، الأشاعرة قالوا ألهم الله جبريل فعبر عن ما في نفسه، الذي يقولون حكى ما في نفس الله. فهل هناك فرق آخر بين مذهب الأشاعرة والكلابية؟ نعم عندك، من حيث ماذا؟ من حيث المعاني، كيف؟ يعني لك نعم نعم الكلابيين لم يجعلوا معنى واحد، الذي جعلوا معنى واحد الأشاعرة والماتريدية، أما الكلابية فجعلوا أربع معاني، فجعلوا كلام الله أربع معاني: أمر ونهي وخبر استخبار، أمر ونهي وخبر استخبار. لكن هم يتفقون معهم على أنه كلام نفساني ليس بحرف ولا صوت. هل كلام الله له نهاية؟ أزلا أو أبدا؟ ليس له نهاية، لا أزلا ولا أبدا. ما الدليل؟ نعم، قل لو كان البحث مدادا لكلمات ربي لنفد البحث قبل أن تنفد كلمات ربي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القاء. قال تعالى: وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فالمراد بالآية والحديث أي القراءة. وتارة يذكر، أما الحديث فهو عن البراء بن عازب عند أبي داود والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح، وجاء عن أبي هريرة عند ابن حبان أيضا بإسناد صحيح، كلاهما في الصحيح المسند، حديث أبي هريرة وحديث البراء كلاهما في الصحيح المسند. قال: وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. اتفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. نعم، فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. فالكلام إذا كتب في المصحف فهو كلام الله بعينه، لكن من حيث ماذا المكتوب كلام الله، ومن حيث الكتابة فعل الإنسان، فعل الإنسان. لكن الأعيان إذا ذكرت قيل السماوات في القرآن أو الأرض، فالمراد به ذكرها، كتبت وذكرت وعلمت، وليس المراد أنها من القرآن بمعنى أنه صفة من صفات لا بعينها، من المراد ذكرها. الله المستعان. قال: بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ عن القرآن، القرآن وصف بهذه الصفات، وإنه لفي زبر الأولين، والطور وكتاب المسطور في رق منشور، واللوح المحفوظ أيضا إنه القرآن المجيد في إنه القرآن الكريم في كتاب، نعم، في آخر سورة بروج في لوح محفوظ. قال: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه أن محمدا مكتوب عندهم. إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب الأولين. ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول. قبل ذلك لماذا ذكر المؤلف هذا الشيء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ووصفه في الأخبار، والقرآن موجود بنفسه كلام الله في القرآن. ما الفائدة من هذا المعنى، من ذكر هذا المعنى؟ من عنده جواب؟ يعني المقصود عندما نقول كلام الله الذي في المصحف كلام الله، الذي في المصحف كلام الله، فالظرفية عندما نقول الذي في المصحف كلام الله ليس المراد مجرد أن هذا المقروء ليس هو كلام الله، إنما ذكره كما ذكر محمد والسماوات والأرض. لا، المقصود أن كل ما في المصحف هو كلام الله، المقروء المتلو المكتوب كله كلام الله. فالظرفية في ذلك ليست كالظرفية في قولنا محمد في القرآن والسماوات في القرآن والأراضين في القرآن، أو كقولنا القرآن في التوراة في الزبر في الزبر الأولين، ما أشبه ذلك. فهو يريد أن يتوصل إلى أن من نفى أن في المصحف كلام الله سيذكر له الآية التي فيها دلالة على أن الذي في المصحف كلام الله. لو قال الظرفية المراد بها مجرد ذكره فيقال الظرفية تختلف، فالذي في المصحف كلام الله حقيقة على حقيقتها جميع ما هو مكتوب في المصحف هو كلام الله، بخلاف الألفاظ الأخرى وهي السماوات في القرآن ومحمد في القرآن وغير ذلك من الألفاظ، فالمراد به ماذا؟ ذكره، مجرد الذكر. وكذلك قولنا القرآن في اللوح المحفوظ، والقرآن أيضا في زبر الأولين، أما في اللوح المحفوظ ففيه خلاف، القرآن في زبر الأولين أو محمد المحمد في التوراة في الإنجيل. الظرفية هنا ما المراد بها؟ الذكر، فليست الظرفية الأولى كالظرفية الثانية، فلا يستطيعون أن يقول أن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو كلام الله حقيقة، والظرفية على حقيقتها بأن الذي في المصحف كلام الله وليس مجرد ذكر أن لله عز وجل كلاما. فالآن في الآية وإنه لفي زبر الأولين، في القرآن قال وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين، هل المراد القرآن بنصه موجود في زبر الأولين؟ مجرد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب يقال له القرآن، أو أن القرآن منزل على محمد، أو ما أشبه ذلك، الله أعلم بالألفاظ، لكن نؤمن أن القرآن قد أتى ذكره في الكتب السابقة لهذه الآية وإنه لفي زبر الأولين. فليس المراد القرآن بتمامه، وإلا فما سيكون منزل على محمد؟ يكون قد نزل على موسى وعلى إبراهيم وعلى داود وغيره من الأنبياء، إنما المراد مجرد ذكره. فقولنا الذي في المصحف كلام الله ليس كهذه الألفاظ أن هذا مجرد ذكر، بل على حقيقة أن المكتوب في المصحف والمتلو بالألسنة هو كلام الله حقيقة. قال رحمه الله وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، هذه على ظاهرها أن القرآن مكتوب بتمامه في اللوح المحفوظ وليس مجرد ذكره، ليس مجرد ذكر القرآن، بل على ظاهرها على أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وبعضهم قالوا مجرد ذكره وهذا غير صحيح. الله عز وجل يقول إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكونه قد كتب، كونه قد كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يدل على أن الله قد تكلم به أزلا، لا يدل على أن الله قد تكلم بالقرآن أزلا، بل يتكلم الله بالقرآن في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى، فيسمعه من جبريل فينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد علم ما سيكون، فقد كتب في القرآن، قد كتب في اللوح المحفوظ القرآن، لأنه يعلم ما سيتكلم به سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم أنه سيتكلم بكذا وسيقول كذا، فكتب في اللوح المحفوظ القرآن بتمام، ولا يدل على أن الله قد تكلم به حين كتب في اللوح المحفوظ أو قبل ذلك، إنما تكلم به حين أوحاه إلى محمد، حين أوحاه إلى جبريل ونزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه نعم الأخ سأل على ماذا ما جاء على أنه نزل إلى السماء الدنيا، ومثله لو استشكر شخص يقول الله عز وجل ذكر في القرآن أنه أنزله جملة، إن أنزلناه في ليلة القدر، أي في ليلة واحدة نزل، وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من ماذا، إن أنزلناه في ليلة مباركة، وغير ذلك من الآيات التي فيها تنزيل القرآن مرة واحدة. وفي الآية الأخرى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا. ففي الآية السابقة فيها ذكر تنزيل الكتاب جملة، وفي الآيتين الأخيرتين فيهما أنه نرى مفرقة، وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فذكروا أن الجمع بينهما ما صح عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح عند الحاكم وأبي عبيد في فضائل القرآن وابن أبي شيبة في مصنفه، أنه قال نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد أن الله عز وجل أنزل الكتاب مكتوبا إلى بيت العزة في السماء، وهذا له حكم الرفع. أثر ابن عباس له حكم الرفع، وفيه يجمع وبه يجمع بين الأدلة، بهذا الأثر يجمع بين الأدلة، فيكون نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، مفرقا خلال 23 سنة. كونه أنزل جملة إلى السماء الدنيا أيضا لا يدل على أن الله قد تكلم به، يكون أنزل مكتوبا، وأما الكلام فتكلم به حين أوحاه إلى جبريل ثم نزل لجبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر معنى هذا شيخ الإسلام في مجمع الفتاوى في أكثر من موضع يذكر هذا. قال رحمه الله تعالى: بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة، تعرفون أن الجار المجرور يكون متعلقا بمحذوف في لوح محفوظ في رق منشور، فالآن الجار المجرور متعلق محذوف، فهذا المحذوف قد يقدرونه بفعل عام، يقولون كائن أو مستقر، هذه أفعال عامة، وقد يقدر بفعل خاص، مثلا في هذه الآيات في رق منشور أي مكتوبا في رق منشور، فهذا فعل خاص. وأيضا قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا على أحد الأقوال في الآية أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو الراجح في تفسير الآية، فقد يقدر بفعل عام ويقدر بفعل خاص على حسب سياق الكلام يعلم ذلك. قال: لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة، وعندنا حرف جر لكن أطلق عليه ظرف لأن فيه معنى الظرفية، ففي تفيد الظرفية، كلمة في تفيد الظرفية وإلا فهو حرف جر. لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه. فالأعيان إنما يكتب ذكرها، مجرد ذكرها، وأما الكلام فيكتب بنفسه. قال: فإن تلك إنما يكتب ذكرها، أي الأعيان إنما يكتب مجرد ذكرها، وكل ما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح هذا الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية، عندكم هكذا الخارجية، الظاهر ما يعني كلام الله عز وجل الذي في الخارج، أي هو قال: هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمع السامع علمه وحفظه، فهذا المقروء أو المتلو أو المسموع هو كلام الله. والقراءة والتلاوة فعل الإنسان، والصوت صوت الإنسان. قال: فإذا سمع السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، أي لا يقال هذا المقروء ليس كلام الله، ولا يقال هذا المكتوب ليس كلام الله. وقوله المجاز يصح نفيه، هذا على اعتبار تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإلا فعند المحققين من أهل العلم وهو الذي نصره شيخ الإسلام وابن القيم في كتابه مختصر الصواعق وغيره على أن الكلام كله حقيقة وإنما هي أساليب من أساليب اللغة فاليد حقيقة هي يد الإنسان وإذا قيل لك علي يد فما المراد بها نعمة لك علي يد أي نعمة وهذا حقيقة من كلام العرب هو حقيقي كلام حقيقي من كلام العرب الذين قسموا إلى حقيقة ومجاز قال المجاز يصح نفيه والحقيقة لا يصح نفيها الحقيقة لا يصح نفيها مثلا قولك فلان أسد فلان أسد فعندهم هذا مجاز ليس حقيقة لماذا قالوا يصح أن تنفي عنه تقول فلان ليس بأسد فلان ليس بأسد فهو ليس بأسد من الحيوانات لكنه أسد أي بالشجاعة كالأسد والذين قالوا ليس هناك تقسيم إلى حقيقة ومجاز قالوا إنما هذا اسم من أساليب اللغة يقال فلان أسد أي كالأسد وإدخال المجاز إلى القرآن هو سلم المعطلة لتحريف نصوص الكتاب والسنة ونصوص الصفات فالواجب على الإنسان أن يحذر من ذلك وإذا وجدت في كلام بعض العلماء من أهل السنة والجماعة وهم كثير الذين قالوا بوجود المجاز فيكون مقصودهم الأسلوب الذي من أساليب أهل اللغة وأيضا على قولهم بالمجاز الذين قالوا به من أهل السنة والجماعة كثير أقوال وجد في كلام ابن عبد البر والنووي والحافظ الحجر وأيضا كلام أيضا بعض من عرف ماذا السنة وليس من الأشاعرة وجد في كلام كثير من الأئمة ولا يحضرني الآن ذكرهم كثير كلهم لكن إذا وجدت في كلام إمام عرف بالسنة ذكر المجاز فهو مقصوده أسلوب من أساليب اللغة وهو مع ذلك أيضا لا يقول بتحريف نصوص الصفات وأيضا يجعل المجاز أو يقول بالمجاز إذا وجدت قرائن ودلائل تدل عليه وليس مجرد تحكم بالهوى والعقول فأهل البدع أهل البدع عندما أثبت المجاز أصبحوا يحرفون النصوص بدون قرائن وأهل السنة الذين قالوا بالمجاز أهل السنة الذين وجد عنهم القول بالمجاز لا ينفون المعنى الأصلي أو المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا بدليل إلا بقرينة ودليل يدل عليه من سياق الكلام أو من دليل آخر من الكتاب والسنة وأنها جعلوا أهواءهم وعقولهم هي القرائن في صرف الأدلة عن ظاهرها فإذا قيل دل يداه مبسوطتان قال العقل يدل على أن الله ليس له يدان إذن فالمعنى مجازي لماذا؟ قالوا لأن العقل يدل على أن الله ليس له يدان إذ لو كان له يدان لكان شبيها بالمخلوق والله لا يشبه شيء فجعلوا القرينة هو ماذا؟ العقل وأيضا فهمهم السقيم على أن نصوص الكتاب والسنة يراد به التشبيه يراد به التشبيه فدنوا على ذلك نفي نصوص الكتاب والسنة والذي ينبغي أن نسلك كما سلك الصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم فلم يأتي عن أحد منهم أنه قال فيها مجاز لم يقل في القرآن نصوص مجاز إنما يقال أساليب من أساليب اللغة للتشبيه والتمثيل وغير ذلك ونعم وعلى كل إذا وجد في كلام أهل العلم سنة مجاز فقد يكون يعني مجرد اصطلاح بالتسمية يكون هذا الإمام يرى أنه أسلوب من أساليب اللغة لكن وافق على مجرد التسمية وأما عند العمل فلا يوافق أهل البدع أهل البدع يحرفون النصوص ويزعمون أنها مجاز بدون أدلة بدون أدلة بدون قرائن وأما أهل السنة فلا يصرفون اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة ويسمى عند ذلك تأويلا لا تحريفا. الله المستعان. وعلى كل لو وجد إنسان قال أنا أسمي هذه الأساليب مجازا لكني لا أحرف النص عن ظاهره فهل يكون مبتدئ؟ لا أحرف النص عن ظاهره إنما مجرد تسمية ما يكون مبتدئ بذلك، لكن ينبغي له أن يترك ذلك كما تقدم معنا على أن الأمور التي يتسلق بها أهل البدع إلى باطلهم فالواجب تركها والابتعاد عنها. فلا يقول إنسان أنا سأقول ذلك ومعي ثلاث من العلماء ومن الأئمة، لا، الواجب ابتعاد، الابتعاد عما يكون سلما لأهل البدع. فلا يقول إنسان هذا وينصح بترك ذلك، وأيضا يلام على ذلك فيقال اترك ذلك، وأقول أسلوب من أساليب اللغة ولا تفتح لأهل البدع أبوابا لنشر باطلهم. سيأتي أهل البدع ويقولون هناك علماء من أهل السنة يوافقون على المجاز ويذكرون علماء من علماء أهل السنة، فهذا ينبغي أن يعلم. والله المستعان. طيب، وأحببنا التنبيه على هذا حتى لا يأتي أهل البدع، يعني يأتي شخص ويقول قد قال بالمجاز فلان وفلان وفلان من الأئمة وهم معروفون بالسنة، فالجواب أنهم وإن قالوا ذلك فمرادهم أسلوب من أساليب اللغة وليس مرادهم أيضا تحريف النصوص كما تفعلون، ليس مرادهم تحريف النصوص كما تفعلون. اللهم صل. وهناك بحث قيم جدا لابن القيم في مختصر في الصواعق المرسلة وفي مختصرها، وكذلك للعلامة الشنقيطي رحمه الله كتاب اسمه نفي المجاز عن التعبد، نعم، عن المنزل بالتلاوة والإعجاز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، لأنه قال حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل حقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدا وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل، فقوله منه بدا فيه رد على الجهمية الذين يقولون مخلوق في المكان الذي يسمع منه. فقال السلف منه بدا أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار صح من حديث حذيفة عند ابن ماجه، صح من حديث حذيفة عند ابن ماجه برقم 4049 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يسري على كتاب الله عز وجل ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس يقولون لا إله إلا الله لا أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، ما يعرفون إلا لا إله إلا الله. وجائرا بمعنى من حديث أبي هريرة موقوفا عليه، وله حكم الرفع عند الحاكم الرابع 506 بإسناد صحيح، عند الحاكم الرابع 506 بإسناد صحيح. وهناك تفسير آخر بقوله إليه يعود مر معنا من المراد به، أي وصفه عائد على الله لا يصف به غير الله، أي القرآن لا يصف به غير الله، فهو كلام الله لا كلام غيره. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، ليس المراد نفي الكيفية، إنما المراد نفي معرفتنا للكيفية، ليس المراد نفي الكيفية من أصلها، إنما المراد نفي المعرفة، نفي أن نعرف هذه الكيفية، فنحن لا نعلم كيفية تكلم الله بذلك. أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمع الملك جبرائيل من الله، وسمع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأ على الناس قال تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزال الحديد أو إنزال ثمانية أزواج من عام. ما المراد بهذا الإيراد؟ إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال الأنعام، من المراد بهذا الإيراد؟ نعم أن نزوله من الله نعم كإنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال الأنعام، وهي مخلوقة، فالقرآن أيضا مخلوق، فالقرآن أيضا مخلوق، فيريدون بذلك أن نزوله من الله كما في الآية المذكورة لا يفيد أنه صفته، وسيأتي الجواب على ذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.